إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن تأخر ونعتذر عنه كذلك، ونواصل أيضا من الباب الذي كنا توقفنا عنده، وهو باب الدعاء من تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. والرسالة الأصل من تأليف العلامة مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى، واختصرها الشيخ سعد الحسين رحمه الله كذلك. وهذا الاختصار كما تقدم أن قلت أنه اختصار لولا ما كان من حذف أبواب من الكتاب لكان اختصارا، ونعم الاختصار أو التهذيب كذلك. فمثلا هذا الباب حذف المؤلف رحمه الله، حذفه حذفا وهو حذف إلى اللحان، إلى الآن لا نعلم ما هو سببه، باب المحبة قبل هذا الباب. وقلت بعد نهاية الباب إن شاء الله سوف أعود إليه وأهذبه، ولعلي كذلك أكون على طريقة المؤلف من حيث التهذيب، هذا التهذيب الذي يذكر المؤلف مع ما يذكره، ولا ينسى أن يذكر أيضا في ضمن تهذيبه في كل فصل من الفصول ما هو وجه كون ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه مظهر من مظاهر الشرك. إذن الدعاء المؤلف رحمه الله أولا على عادته بدأ بتعريفه من حيث اللغة، حمزة سعداني، ما هو الدعاء لغة؟ حمزة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
دعاء لغة يدور بين على معاني الطلب والرغبة والسؤال.
إذن الدعاء، نعم، المؤلف رحمه الله كأنه أخذه من المعاجم المعتمدة في العربية كالمصباح، المصباح المنير للفيومي، أو المفردات كذلك، وغيرها من الكتب المشهورة في أخذ المعاني اللغوية للمفردات. فوجده رحمه الله يدور حول السؤال، يعني إنسان إذا دعا الله عز وجل فقد سأله، أو الطلب كذلك، أو الرغبة، على أن هناك فروق دقيقة من أراد أن يعود إليها فعليه بكتاب أيوب مراجي. أي كتاب نرجع إليه في إدراك هذه الفروق الدقيقة؟ ما هو الكتاب الذي نرجع إليه عادة؟ نعم أيوب،
نعم صحة
نرجع إليه في الفروق، ما هو؟
لا تستحضر.
أبو سعد عبد القادر،
نعم للفروق العسكري.
إذن الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، كتاب مطبوع في مجلد واحد، وتجد فيه الفروق الدقيقة، نعم، التي تكون بين المفردات المتشابهة في المعنى. إذن وهذا كذلك كتاب مهم جدا. نعم، المؤلف رحمه الله قسم وهو ما زال يتكلم على الدعاء بهذا المعنى اللغوية، قسم الدعاء إلى قسمين، إلى قسمين اثنين، نعم ربما بعضنا حتى استشكله لأنه تعود فقط الدعاء بالمعنى في الشرع. منصف، ما هو تقسيمه؟ قسمه قلنا إلى قسمين. قسمه إلى قسمين هما؟
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
إلى دعاء عبادة ودعاء عادة.
إذن قسمه إلى دعاء عادة، دعاء عادة. نعم، إذن دعاء العادة كما يجري بيننا أننا ندعو بعضنا بعضا، ندعو بعضنا بعضا في عمل من أعمال معين، هذا الدعاء لا بأس ولا حرج فيه، ولا حرج فيه لأنه ليس له معنى التعبد. وضرب له وجاء له بأمثلة حتى من القرآن الكريم، من القرآن الكريم فيه، نعم، مثال قوله عز وجل وتعاونوا، تعاونوا على البر والتقوى. إذا قلنا تعاونوا، تعاونوا بمعنى ليطلب بعضكم من بعض الإعانة، وطلب الإعانة بمعنى الاستعانة، تطلب من 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 مثلا جارك أو صديقك أن يعينك على أمر يعين فيه الناس بعضهم بعضا، ولا يكون بمعنى التعبد. وهكذا كذلك فاستغاثه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي، يعني يطلب منه أن يغيثه وينصره في أمر يقدر عليه البشر طبعا. وقال تعالى وإن استنصروكم، استنصروكم أي طلبوا منكم النصرة، والنصرة طبعا طلبها من مخلوق فيما يقدر عليه لا بأس، وهي تعتبر من دعاء العادة، ولا يضر المرء في تعبده إلا من جهة، نعم اللي ذكرتها فيما سبق. وأما دعاء العبادة وهو الذي سوف تكون أحكام الباب كلها تجري عليه. إذن هنا انتهينا من دعاء العادة، هنا انتهينا منه. ترون كأن المؤلف رحمه الله بدأ به لأجل جريانه في ضمن الكلام على الدعاء لغة، وهنا ربما سوف لن نعود إلى تفصيل يتعلق بهذا النوع من الدعاء الذي هو دعاء العادة، وليس هو الكلام علينا. نتكلم في الدين، نتكلم في الشرع، نتكلم في التوحيد. إذن نريد قسم، القسم الثاني، ولذلك أخره، أخره رحمه الله لأن الكلام سوف يكون عليه، الكلام سوف يكون عليه. القسم الثاني قلنا هو دعاء العبادة، دعاء العبادة. محمد زيد، محمد زيد.
نعم شيخنا.
ما هو الذي يكون دعاء العبادة به متميزا عن دعاء العادة؟
أنه يستحضر فيه الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، هذا ربما تقول أنه من آدابه، لكن التميز بحيث لا يمكن بأي حال أن يكون دعاء عادة، دعاء العبادة، لأن هذا التميز هو الذي يستحق به أن يكون قسما.
نعم.
وأما إظهار الافتقار فهو من آدابه، ولذلك حتى دعاء العادة ينبغي لمن يدعو غيره دعاء عادة لا يظهر هذه الصورة التي الافتقار، ولا يتكسر ربما، ومع ذلك فهو كأنه شيء ملازم له. نعم، ما هو الذي يتميز به دعاء العبادة؟ نعم، لم تجده؟
نعم الشيخ. نعم لم أستحضر، جزاك الله.
طاهري محمود، طاهري محمود، ابن افتاح ودلي.
السلام عليكم.
السلام كيف؟
أنه لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى.
إذن هذا هو الأمر المهم، أنك تدعو وتطلب وتسأل الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. إذن في أمر لا يقدر عليه إلا رب العالمين، فأنت تدعو الله تبارك وتعالى مثلا في أن يهدي قلبك، في أن يدخلك الجنة، في أن يصلح لك حالك وأولادك، في أن يشفيك من مرض، في أن يأخذ بيدك إلى طريق الاستقامة ونحو ذلك. هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وعليه فإنك لا تطلبه إلا من الله عز وجل. فإذا طلبته من غير الله فقد عبدت ذلك الذي طلبته منه، نعم، وتكون بذلك مشركا. إذن هذا هو كما قلنا الآن دخلنا في دعاء العبادة، وما الدعاء السابق فهو واضح، نعم. إذن هذا هو الذي يسمى دعاء العبادة، الشخص يتعبد به لرب العالمين تبارك وتعالى. وذكر كذلك ما جاء فيه من النصوص والآيات، نعم، التي منها محمد عابد من تلك النصوص بمعنى في دعاء العبادة،
قوله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى.
نعم، هذا منها، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، وان كان هنا الدعاء بمعنى يعني سموا، قلوا يا رحمن او يا الله، ربما منها كذلك واوضحها واظهرها، نعم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قل قوله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. إذن هذا كله في دعاء العبادة. وتوقفنا عند قوله: الدعاء بالمأثور. الدعاء بالمأثور. قال رحمه الله في التهذيب، قال: وحيث إن الدعاء عبادة. وحيث إن، هكذا ينبغي نعلم بأن وقوع إن بعد حيث تكسر همزتها، إن حيث لا تضاف إلا جملة، وإن الدعاء عبادة جملة، فلا بد أن تكسر إذن همزة إن. وحيث إن، وحيث إن الدعاء عبادة، أي من هذه الحيثية، يترتب على ذلك وجب أن يختص بالله وأن يحترز فيه من الوقوع في الشرك. إذن انتبهتم لعلكم إلا إلى هذه الحيثية التي المؤلف رحمه الله ذكرها هنا، يريد بها أن نعي عنه الفرق الذي بين دعاء العبادة ودعاء العادة، بعد أن ذكر من الأدلة ما بها يتضح أن الدعاء في أحد قسميه يكون عبادة محضة، وربما يصلح أن نقول هنا: فإذا علمت أن الدعاء عبادة وجب عليك أن تخص به الله عز وجل وأن تحترز من الوقوع في الشرك. أيها الإخوة، هذا موضوع مهم جدا ونقطة منه دقيقة، لمن كذلك انتبه إلى ترتيب المؤلف رحمه الله لتفاصيل هذا الباب، بعد أن ذكر المعنى اللغوي، وبعد أن ذكر كذلك اسمي الدعاء، ثم بدأ يفرج الكلام في دعاء العبادة، فكأنه يقول: إذا فهمت أو إذا استوعبت الفرق بين دعاء العادة ودعاء العبادة وتبين لك دعاء العبادة، فاعلم أن الدعاء من حيث أنه عبادة يجب عليك أن تخص به رب العالمين تبارك وتعالى. بل وتحترز من أن اجعله مشتركا بين العبد والخالق سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك فذلك هو عين الشرك، فإذا فعلت ذلك فذلك هو عين الشرك بالله تبارك. إذن هكذا المؤلف رحمه الله كلامه هذا يتضمن تحذير ويتضمن كذلك بيان حكم. قال وأن يحترز فيه من الوقوع في الشرك، وهكذا كل العبادات، العبادات أي شيء يعني إذا حققنا في الكلام وعلمنا بأنه عبادة وجب علينا أن نفرد به الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لنا نصرف، لأن العبادة حق، هذا معلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم، كل مسلم إلا وهو يعلم أن العبادة حق لله تبارك وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من أضل معناها لا أضل منه ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربكم اعبدوا ربكم، من يستحق أن يقال له أنه رب الناس أو رب العالمين؟ لا يستحقها إلا الله عز وجل. إذن لا يستحق العبادة إلا من يستحق هذا الاسم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا. من يمكن أن يوصف بهذه الصفات، صفات الربوبية، إلا الله تبارك وتعالى. لذلك صار صرف العبادة لغير الله شرك، شرك أكبر مخرج لصاحبه من الملة والعياذ بالله. إذن قال وأن يحترز، أي العبد، وأن يحترز فيه من الوقوع في الشرك. هذا الوقوع في الشرك بمعنى أن يدعو الله وأن يدعو غير الله عز وجل. هذا النوع، هذا قسم من الدعاء، أن يجعله مشتركا بين الله وبين غير الله تبارك. وسواء كان الاشتراك بجعل حصة ولو طفيفة، ولو طفيفة لغير الله عز وجل، معناها حصة قليلة جدا. قال أنا ما فعلت شيء من شيء كبير جدا، وأنا ما فعلت شيء قليل. الله عز وجل يرضى أن يشرك معه غيره في قليل أو في كثير. أو أن يقال مثلا أنا بحق جعلت الدعاء يعني مشاع بين الله وبين غيره، معناها كأنه حصة غير يعني متميزة، معناها مرة يدعي الله ومرة يدعي غير الله عز وجل. هذا كذلك الشرك، واسقوا عليه الشرك كما تقدم من كلام المؤلف رحمه الله. أو حيازة كما تقدم كذلك من كلامه. إذن قال رحمه الله وأن يحترز فيه من الوقوع في الشرك، من الوقوع في الشرك. المسلم الموحد الذي علم فضل التوحيد، بقدر ما علم فضل التوحيد بقدر ما يحترز من الشرك، وبقدر ما احترز من الشرك كان حنيفيا، الحنيفي المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، يجتهد في أن لا يقع في شيء من الشرك بالله تبارك وتعالى، ويهرب منه هروبا كبيرا. نعم، هذا هو الموحد الحقيقي. قال أو فيما هو ذريعة إليه، بمعنى يحترز حتى من وسائل الشرك. الذريعة هي الوسيلة، وسائل الشرك يحترز منها، معنى الطرق المؤدية إليه. ولهذا نصح العلماء للداعين أن يدعوا بالمأثور، نصح العلماء لكل من أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يحاول ويجتهد أن يحفظ منه ما استطاع مما أثر عن النبي. مقصود بالمأثور هنا ما جاء فيه أثر، أثر بمعنى وحي أو نصوص من الوحي، سواء كانت من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ربما يتساءل يقول هناك آيات من القرآن الكريم وهي دعاء، وأنا أكون ربما أحيانا على جنابة، فهل أدعو بها؟ نعم أدعو بها، أدعو بها الله عز وجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. أنت لا تتلو القرآن، أنت تدعو، تدعو بما ورد في القرآن الكريم، أنت لست في موضع تلاوة تتلو، لا، وإلا فلا يجوز تلاوة القرآن الكريم في السجود ولا في الركوع كذلك. إذا كنت تزعم بأنك تقرأ القرآن الكريم فلا يجوز قراءة القرآن الكريم في السجود ولا في الركوع. ربما إنسان يقول أنا تيممت لأصلي، فهل أقرأ القرآن وأنا على جنابة؟ فأنت وأنت تقرأ يعني هذا الدعاء ليس بصلاة تلاوة، فادعو الله عز وجل به ونحوه مما جاء في القرآن الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا دعاء ورد في القرآن الكريم، فادعو الله عز وجل به سواء في الصلاة أو خارج الصلاة كذلك. إذن فالدعاء بالمأثور لا أفضل منه، يجتهد الواحد منا في أن يحفظ منه ما استطاع. وبعض العلماء قال لا يجوز للإنسان أن يخترع من عنده الدعاء في الصلاة، في الصلاة قال تدعو بالمأثور وإلا لا، وإن كان في حقه المطلوب خصوصا في السجود أن يجتهد في الدعاء، يجتهد بمعنى أن يدعو، إذا لم يكن يحفظ مأثورا فليدعو بما تيسر له، ولكن دائما الشخص قد يدعو وهو لا يعرف كثير من آداب الدعاء، بل ربما لا يتيسر له أن يأتي بعبارة ربما قد تكون سليمة من الخطأ، ولذلك دائما الدعاء بالمأثور هو الأفضل. قلت المأثور من الدعاء وما جاء بالوحي. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع في الدعاء. الجوامع، الجوامع بمعنى ما كان من الخير تحت جوامع الكلم، تحت جوامع الكلم بمعنى كلمات جامعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمع هذا الدعاء، دعاء جامع، آتنا في الدنيا حسنة معنى كل شيء في الخير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأجمع منه ما جاء في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء كذلك جامع. وجوامع الأدعية موجودة في كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع أحد مهما كان أو مهما أوتي من المقدرة في العربية أن يعني تكون له هذه الخاصية، وإنما هي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، سيما إذا أضيف إلى هذه الجوامع آداب أخرى، آداب الدعاء التي كثير منا ربما قد يغفل عنها، وهو من العجلة التي يطلب تركها سيما عند الدعاء. الإنسان إذا انتصب إلى الدعاء فهو في مقام عظيم، ينبغي له أن يستجمع كل ما تيسر له من شروطه وهي كلها متيسرة. فمن تلك الآداب مثلا الثناء على الله تبارك وتعالى، الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء. ما معنى الثناء على الله عز وجل؟ بمعنى أن يذكر من صفات رب العالمين تبارك وتعالى ويضيف إليها أخرى وأخرى وأخرى، فيكون هذا هو الثناء. وهذا الأدب كذلك مأخوذ حتى من سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا ثناء. ذكرت الصفة أولا ثم ثنيتها بأخرى ثم أخرى، هذا ثناء وتمجيد لله عز وجل قبل الشروع في الدعاء. والدعاء واهدنا الصراط المستقيم. إذن أول شيء الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يحاول أن يثني على الله بما يتيسر له، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المنة والإنعام، يا من خلقتنا ورزقتنا وهديتنا ورحمتنا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يأتي ما سوف نذكره كذلك أيضا. إذن هذا يسمى الثناء على الله عز وجل من آداب الدعاء. لا تقول مباشرة اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اهدنا مباشرة هكذا. نعم وإن كان على كل هذا دعاء لكن جيد ومستحب. نعم إذن قلت من الأدب الثناء، الثناء على الله تبارك وتعالى قبل الدعاء. إذن هذا الثناء الذي كذلك ورد وأدب نجده في أدعية الأنبياء عليهم السلام. من ذلك ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما. هذا هو الدعاء، وقبل ذلك كله إنما هو ثناء على الله تبارك وتعالى. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذا كله كما رأينا في من كلام رب العالمين تبارك وتعالى يذكره سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام كان هكذا يدعو الله تبارك وتعالى، فيقدم بين يدي الدعاء ثناء، ثناء على رب العالمين تبارك وتعالى. إذن هذا من أداب الدعاء قلت الذي ينبغي لنا أن نجتهد في تحصيله عند الدعاء. نعم. ثانيا كذلك من أداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى كذلك بعد أن يثني على الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ثالثا يدعو، إذن ويكون بهذا كأنه استجمع على الأقل هذه الآداب اللفظية للدعاء. يثني على الله عز وجل أولا، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وهكذا نحن حتى في التشهد، التشهد نأتي بالتشهد أولا ثم نصلي، والتشهد فيه ثناء على الله عز وجل، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. نعم. ثم بعد ذلك تدعو في التشهد الأخير، تدعو وتستعيذ بالله عز وجل من الفتن الأربعة، وتستعيذ بالله عز وجل من أنواع الاستعاذات حتى الذي ربما تعودنا نحن أن نقوله بعد السلام موضعه في الحقة قبل السلام من الأدعية: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، محله قبل الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الذي ربما كثير منا نعم كان يفعله بعد السلام فمحله قبل السلام. هذا هو الذي يسمى نعم دبر الصلاة. إذن قلت من آداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، وورد في ذلك حديث عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته، أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله، لم يمجد الله كما تقدم من ثناء عليه تبارك وتعالى، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، عجل بمعنى تعجل، تعجل بمعنى مباشرة قفز إلى الدعاء. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله. تمجيد الله تمجيد معنى ذكر صفات المجد والعظمة، كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، ملك يوم الدين مجدني عبدي. نعم، فليبدأ بتمجيد الله، قال صلى الله عليه وسلم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم في دعاء، قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأدب الثاني من الأدب قلت التي ينبغي أن لا نغفلها عند الدعاء. ثالثا من أدب الدعاء الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالذنب. بعض الناس قد يأتي وهو قد امتلأ غرورا، يأتي بين يدي الله عز وجل يظن بأنه واصل، ولا أنه كأنه له عهد عند الله عز وجل، ولا كأنه يطلب من الله عز وجل ما هو حق له. هذه على كل حال يجب هذه المزاعم كلها أن تتهاوى تسقط، ولا اعتبار لها، ولا يجوز استحضارها. بل الذي يجب على العبد أن يكون عليه من الحال أن يكون متذللا خاضعا بين يدي رب العالمين، معترفا بذنوبه وأنه مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. الاعتراف بالذنب كما ذكر الله تبارك وتعالى عن الأبوين آدم وحواء عليهم السلام، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. وهذه الكلمات، هذه الكلمات التي أحال عليها قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إن ربما عندنا نحن بعض الصوفية يقول من الكلمات هي يعني ما أوحاه إليه من التوسل بحق محمد صلى الله عليه وسلم، يبون في ذلك قصة ضعيفة على كل حال، وإن كان أوردها الحاكم في مستدرك، وهي أن آدم عليه السلام عندما رفع رأسه وجد مكتوب على قوائم العرش: لا إله إلا الله رسول الله، اللهم إني أسألك بحق محمد، هكذا يذكرون. قال: كيف عرفت محمد؟ قال: نظرت إلى قوائم العرش فوجدت مكتوب عليه: لا إله إلا محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضيف إليك إلا أحب الخلق إليك. فقال: وصدقت. هذه قصة ضعيفة، والصحيح أن آدم عليه السلام كانت توبة الله عز وجل بالكلمات، الكلمات التي هي في سورة الأعراف، قال تبارك: قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا. إذن هذا اعتراف بالذنب، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تضمن طلب المغفرة: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن هذا من أدب الدعاء كذلك. وكذلك ما ذكره الله عز وجل عن ذي النون: وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى، نادى نداء دعاء في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. إذن قال تبارك وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك وكذلك ننجي المؤمنين. إذن كذلك ننجي المؤمنين إذا دعوا الله عز وجل هذا الدعاء الذي فيه تضرع وفيه كذلك يعني استحضار الذنب وذكره. ثم أيضا من آداب الدعاء العزم، العزم في المسألة، العزم في المسألة. ما معنى العزم؟ بمعنى أن لا يستعمل في دعائه عبارة فيها الإشعار بالضعف، وأنه ربما كأنه يستبطئ الإجابة من الله عز وجل، وربما دل ذلك على العبارة تعليق بالمشيئة مثلا. والعزم فيه إحسان الظن بالله عز وجل برب العالمين. إنسان المؤمن وهو يدعو الله تبارك وتعالى يعتقد أن رب العالمين تبارك وتعالى وعد بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد من الله عز وجل. نعم ممكن يعجل الله عز وجل لك بالطلبة كما أردت، وربما أخرها لك إلى يوم القيامة، وربما دفع عنك من الشر مثل ما تدعو. نحن أحيانا قد ندعو من الله عز وجل أن يعطينا كذا وكذا وكذا من التفاصيل، ولكن ربما إذا أعطيت لنا لم يكن في ذلك خير لنا. الله عز وجل يرحمنا بأن لا يعطينا ما طلبناه ويبدله لنا بما هو خير منه. نعم، إذن فالشخص ويدعو الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. إذن كذلك الإكثار من الدعاء من الآداب، الإكثار من الدعاء لما فيه من الحرص على المطلوب، مثل ما يقول أنا كل من يدعو الله عز وجل بكذا وكذا وكذا، أدعو اليوم وغدا وبعد غد، نعم، ودائما أدعو الله عز وجل. هذه الفاتحة ماذا فيها من الدعاء؟ دعاء واحد، وندعو به في كل صلواتنا وفي كل ركعة منها وفي نوافلنا وفي جميع الصلوات: اهدنا الصراط المستقيم. نعم، كذلك مما يجب أن نكون عليه ونحن ندعو الله عز وجل: حسن الظن بالله، حسن الظن بالله عز وجل، الثقة بوعده. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وكذلك من آداب الدعاء الرهبة والرغبة، قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تبارك وتعالى: كذلك يدعون ربهم خوفا وطمعا. أيضا من آدابه الإسرار، الإسرار به وإخفاؤه، أي إخفاء الدعاء. لا داعي الإنسان يدعو هكذا إلا في حالات خاصة، نعم، ويدعو ربما في دعائه كأنه أمام الناس وأمام الملأ ويجهر بذلك ونحو ذلك، بل ربما رفع الصوت بالدعاء قد يكون مشتتا للتضرع ومذهبا للخشية المطلوبة، نعم، في أثناء الدعاء. إذن قال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تبارك: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. ومن الآداب الدعاء كذلك الذي نعم أخرته: تحري أوقات الإجابة، تحري أوقات الإجابة. إذن هناك أوقات إجابة، نفحات لله تبارك وتعالى تفضل بها على خلقه وبينها لهم، نعم، ودلهم عليها، فينبغي أن نتعرف عليها وأن نستغلها. من ذلك الساعة الأخيرة يوم الجمعة، هذا اليوم، نعم، فيه ساعة لا يكون عبدا قائما يدعو الله عز وجل إلا أجيب له. يعني الإنسان في آخر النهار ينتصب بالدعاء، يجلس يدعو الله عز وجل. وكان بعض السلف ربما بعد العصر لا تراه يعني يتحرك في الشوارع ويدور وكذا وكذا، بل ربما يجلس للدعاء ويبقى له، نعم، ممكن كل هذه المساء بعد صلاة العصر يبقى للدعاء، نعم. وكذلك جوف الليل، وكذلك وقت نزول المطر، وفي وسط المعركة ونحو ذلك من الأماكن التي يوم عرفة، كذلك هذه أماكن معروفة للدعاء. والعبد كذلك عندما يكون ساجدا يدعو الله عز وجل، على أن هناك حالات الإنسان إذا كان فيها يدعو الله عز وجل فكذلك يستجاب لها. إذن هذه قلت بعض آداب الدعاء التي تيسرت، ذكرتها هنا في ضمن الكلام على الدعاء المأثور. إذن قلنا الدعاء المأثور يريد به المؤلف رحمه الله ما كان من الأدعية، نعم، جاء فيه أثر، جاء فيه نص، فهو لا شك أن هذا الذي دعاء في نص دعاء معصوم، لأن الناس يدعون بأدعية قد لا تساعدهم العبارة، ولولا رحمة الله بهم تبارك وتعالى لكانت العبارة التي يقولونها مهلكة لهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما على رجل ووجده يرتعد كالفرخ، يرتعد بمعنى يرجف، كالفرخ معناه كالطير الصغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك دعوت ربما بدعوة يعني ليست في صالحك. قال: دعوت، يعني الرجل هذا المريض يقول: دعوت وقلت: اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. هكذا دعا إنسان، هكذا اجتهد ورأى أن هذا هو أفضل، يعني قال: يا ربي إذا كان هناك عذاب أخرته لي إلى يوم القيامة فأعطيه لي في الدنيا. هكذا رأى أن هذا الدعاء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من هذا، وقال: قل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي، وأمتني ما كانت الموت خير. وفوض الأمر لرب العالمين تبارك وتعالى، هو الذي يعلم. لا تقول هكذا وكذا، وهذا في حق قد يكون من الاعتداء في الدعاء الذي سوف نأتيه إن شاء الله. إذن قال رحمه الله، قال في التهذيب: ففي شرح ابن علان للأذكار النووية، كتاب الأذكار النووية كتاب كذلك من الكتب المنتخبة في الأذكار، معروف لأهل العلم، مع ما في على كل حال من الأحاديث ضعيفة، إن شاء الله لعلكم تجدون نسخة فيها أحاديث مخرجة. قال في شرح ابن علان للأذكار النووية عن عياض أنه قال: أذن الله تبارك وتعالى في دعائه، بمعنى أذن لعباده في أن يدعوه، وقال: ربكم ادعوني، 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 هذا من الله عز وجل إذن، إذن، إذن لنا في أن ندعو الله تبارك وتعالى، إذن لنا في أن ندعو الله عز وجل. وقال: ربكم ادعوني استجب لكم. أذن الله في دعائه، وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، علمهم الدعاء. إذن هذا الدعاء ينبغي في الحق أن نعتني به وأن نحاول. نعم، وهناك على كل حال رسالة صغيرة مشهورة فيها بعض الأدعية القرآنية والأدعية الثابتة في السنة، يعني حبذا الواحد منا، وهي في حجم حسن مسلم، ومؤلفها ومؤلف حسن مسلم، لو يكون واحد منا عنده نسخة منها ويحفظ بعض ما فيها من الأدعية. وهناك بعضها كذلك الشيخ أبو محسن العباد له، يعني كأنه أعدها للحجاج والمعتمرين، رسالة صغيرة كذلك أيضا جمع فيها كثير من الأدعية المأثورة، لا بأس الإنسان تكون عنده ويتعود أنه يكثر من حفظ ما فيها من الأدعية. هكذا الأدعية المأثورة ينبغي الاعتناء بها. نعم، قال: وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمع في ذلك ثلاثة أشياء. كل الأدعية المأثورة تجتمع في هذه الأمور: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة. كل الأدعية المأثورة لابد أن تكون مشتملة على هذا، ونحن الأدعية التي نخترعها من عندنا ونجتهد فيها قد يختل فيها شيء من هذا، قد يضعف فيها التوحيد، وقد تختل فيها اللغة، اللغة العربية ربما قد تكون، نعم، والدعاء الملحون يتكلمون على أنه ربما صاحبه، نعم، قد يكون فيه ما فيه من الإخلال في الألفاظ العربية، نعم، التي ينبغي للشخص أن يلتزمها في كلام، من سيما إذا تكلم أو تفاصح بها. نعم، قال: والنصيحة للأمة، فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن سنته صلى الله عليه وسلم. إذن لا ينبغي لنا في حقها، إذا استطعنا أن نحفظ ما نحفظ من الأدعية، أن نتركها ونهجرها، نعم، ونستعيض عنها يعني كلام نخترعه من عندنا. وللأسف ربما حتى بعض الناس يأخذ بعض الأدعية التي اخترعها غيره، نعم، ويحفظها ولا يحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد احتال الشيطان للناس، المؤلف رحمه الله ترون أنه من هنا نرى عليه كأنه يمهد للكلام على المظهر الشركي في الدعاء. وقد احتال الشيطان للناس في هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تريد أن تحفظ احفظ الكلام المأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدل أن تحفظ الأدعية التي ربما ونسمع ربما في وسائل الاتصال اليوم واحد يقول لهم دعاء يوم السبت واحد دعاء يوم الأحد واحد دعاء يوم الاثنين ودعاء يوم الجمعة وهكذا ينسجون بها عبارات وكل واحد يريد أن يضع بصمات له في الأدعية ويحفظها للناس. نعم هكذا انتهى بالناس الحال. إذن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أولى. ما في دعاء السبت دعاء الاثنين دعاء الأحد ودعاء كذا لا ما في لا يوجد. نعم وإنما لم أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مأثورة عنه ليس فيها شيء مما يكون مضافا إلى يوم معين السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وسترون ربما كثير من عامة المسلمين يجتهد في حفظها سيما إذا أعجبته عبارته وكان الذي وضعها ربما أديب أو لغوي. نعم فيخترع لهم أدعية فيها ما فيها ربما من السجع المتكلف. نعم قال وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين فيقولون دعاء نوح ودعاء يونس ودعاء أبي بكر الصديق فاتقوا الله في أنفسكم لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح. انتهى كلام عياض رحمه الله كما نقله عنه ابن علان في شرحه للأذكار النووية. ثم المؤلف رحمه الله انتقل إلى أقسام الدعاء أقسام الدعاء العبادة أقسام دعاء العبادة. ولا بأس على كل حال أن أبين أن التقسيم أحيانا يكون التقسيم حقيقي وأحيانا يكون التقسيم اعتباري معناها التقسيم قد يكون من حيثية معينة لا يتنافى التقاسيم الاعتبارية أن تجتمع وتفترق ونحو ذلك لكن التقاسيم الحقيقية لا يمكن. إذن قسم الشيء لا يكون قسيمه أبدا. إذا كنا أن دعاء العادة ودعاء العبادة قسمين بمعنى قسمين لا بد أن يكون كل واحد منهما له ما يميزه عن الآخر ولا يجتمع. لكن التقاسيم الاعتبارية قد تلتقي تحت قسم آخر أو تشترك أو تجتمع تفترق إلى آخره. قال أقسام دعاء العبادة. إذن قلنا الكلام الآن صفى لدعاء العبادة لن نعود إلى دعاء العادة والكلام عليه وإنما الكتاب كتاب في التوحيد. فإذا ذكر دعاء العادة فإنما هو في ضمن مواصلة الكلام على المعنى اللغوي. قال أقسام دعاء العبادة الداعي إما أن يدعو بنفسه أو يدعو له غيره. والداعي بنفسه أو لغيره إما أن يدعو الله أو غير الله بتوسل أو بدونه. فالدعاء مع التوسل يأتي إن شاء الله بمعنى سوف يفرد للمؤلف رحمه الله فصلا في الفصل التالي. إذن الدعاء من غير توسل قسمان. من غير توسل ما معنى من غير توسل؟ هو التوسل كما سوف يأتي في بابه إن شاء الله معناه اتخاذ وسيلة مع الدعاء وسيلة من الوسائل المشروعة تدعو الله عز وجل وتقرنه بهذه الوسيلة. هذه الوسيلة تجعل الدعاء ربما أكثر أو أدعى للإجابة. هذا المقصود بالتوسل المشروع المقصود. قال والدعاء من غير توسل قسمان هما دعاءك الله وحده لنفسك أو لغيرك. دعاء تدعو الله عز وجل لنفسك أنت، تقول اللهم اهدني، اللهم وفقني، اللهم اتبني، أو تقول اللهم جنب أولاد المسلمين الفتن، اللهم جنب المسلمين الفتن، اللهم احفظ بلادنا مثلا من كل سوء، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، ونحو ذلك مما تدعو به لغيرك. فهذا أنت تدعو الله سواء دعوته لنفسك أو دعوت لنفسك ولغيرك. إذن هذا المؤلف رحمه الله يمهد ليدخل في تفاصيل هذا القسم، ثم قال رحمه الله: دعاء الله لنفسك أو لغيرك، دعاء الله لنفسك أو لغيرك. ولعلي أتوقف هنا لما يحتاجه هذا القسم من التفصيل، ولعله في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى نأتي علمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن تأخر ونعتذر عنه كذلك، ونواصل أيضا من الباب الذي كنا توقفنا عنده، وهو باب الدعاء، من تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. والرسالة الأصل من تأليف العلامة مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى، واختصرها الشيخ سعد الحسين رحمه الله كذلك. وهذا الاختصار كما تقدم أن قلت أنه اختصار، لولا ما كان من حذف أبواب من الكتاب لكان اختصارا، ونعم الاختصار أو التهذيب كذلك. فمثلا في هذا الباب حذف المؤلف رحمه الله حذفه حذفا، وهو حذف إلى الحان، إلى الآن لا نعلم ما هو سببه، باب المحبة قبل هذا الباب. وقلت بعد نهاية الباب إن شاء الله سوف أعود إليه وأهذبه، ولعلي كذلك أكون على طريقة المؤلف من حيث التهذيب، هذا التهذيب الذي يذكر المؤلف مع ما يذكره، ولا ينسى أن يذكر أيضا في ضمن تهذيبه في كل فصل من الفصول ما هو وجه كوني ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه مظهر من مظاهر الشرك. إذن الدعاء المؤلف رحمه الله أولا على عادته بدأ بتعريفه من حيث اللغة، حمزة سعداني، ما هو الدعاء لغة؟ حمزة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
دعاء لغة يدور بين على معاني الطلب والرغبة والسؤال.
إذن الدعاء، نعم، المؤلف رحمه الله كأنه أخذه من المعاجم المعتمدة في العربية كالمصباح، المصباح المنير للفيومي، أو المفردات كذلك، وغيرها من الكتب المشهورة في أخذ المعاني اللغوية للمفردات. فوجده رحمه الله يدور حول السؤال، يعني الإنسان إذا دعا الله عز وجل فقد سأله، أو الطلب كذلك، أو الرغبة، على أن هناك فروق دقيقة من أراد أن يعود إليها فعليه بكتاب أيوب مراجي، أي كتاب نرجع إليه في إدراك هذه الفروق الدقيقة؟ ما هو الكتاب الذي نرجع إليه عادة؟ نعم أيوب،
نعم الصحاح
نرجع إليه في الفروق، في الفروق ما هو؟
لا أستحضر.
ها؟
لا أستحضر.
لا تستحضروا. أبو سعد عبد القادر، أبو سعد عبد القادر.
نعم للفرق العسكري.
إذن الفروق، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، لأبي هلال العسكري، كتاب مطبوع في مجلد واحد، وتجد فيه الفروق الدقيقة، نعم، التي تكون بين المفردات المتشابهة في المعنى. إذن وهذا كذلك كتاب مهم جدا. نعم المؤلف رحمه الله قسم وهو ما زال يتكلم على الدعاء بهذا المعنى اللغوية، قسم الدعاء إلى قسمين، إلى قسمين اثنين، نعم، ربما بعضنا حتى استشكله لأنه تعود فقط الدعاء بالمعنى في الشرع. منصف، ما هو تقسيمه؟ قسمه قلنا إلى قسمين. قسم إلى قسمين هما.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
إلى دعاء عبادة ودعاء عادة.
إذن قسمه إلى دعاء عادة، دعاء عادة، نعم. إذن دعاء العادة كما يجري بيننا أننا ندعو بعضنا بعضا، ندعو بعضنا بعضا في عمل من أعمال معين، هذا الدعاء لا بأس ولا حرج فيه، ولا حرج فيه، لأنه ليس له معنى التعبد، وضرب له وجاء له بأمثلة حتى من القرآن الكريم، من القرآن الكريم فيه، نعم، مثال قوله عز وجل وتعاونوا، تعاونوا على البر والتقوى. إذا قلنا تعاونوا، تعاونوا بمعنى ليطلب بعضكم من بعض الإعانة، وطلب الإعانة بمعنى الاستعانة، تطلب من مثلا جارك أو صديقك أن يعينك على أمر يعين فيه الناس بعضهم بعضا، ولا يكون بمعنى التعبد. وهكذا كذلك فاستغاثه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي، يعني يطلب منه أن يغيثه وينصره في أمر يقدر عليه البشر طبعا. وقال تعالى وإن استنصروكم، استنصروكم أي طلبوا منكم النصرة، والنصرة طبعا طلبها من مخلوق فيما يقدر عليه لا بأس، وهي تعتبر من دعاء العادة، ولا يضر المرء في تعبده إلا من جهة، نعم، اللي ذكرتها فيما سبق. وأما دعاء العبادة وهو الذي سوف تكون أحكام الباب كلها تجري عليه. إذن هنا انتهينا من دعاء العادة، هنا انتهينا منه. ترون كأن المؤلف رحمه الله بدأ به لأجل جريانه في ضمن الكلام على الدعاء لغة، وهنا ربما سوف لن نعود إلى تفصيل يتعلق بهذا النوع من الدعاء الذي هو دعاء العادة، وليس هو الكلام علينا، نتكلم في الدين، نتكلم في الشرع، نتكلم في التوحيد. إذا نريد قسم، القسم الثاني، ولذلك أخره، أخره رحمه الله، لأن الكلام سوف يكون عليه، الكلام سوف يكون عليه. القسم الثاني قلنا هو دعاء العبادة، دعاء العبادة. محمد زيد، محمد زيد.
نعم شيخنا.
ما هو الذي يكون دعاء العبادة به متميزا عن دعاء العادة؟
أنه يستحضر فيه الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، هذا ربما تقول أنه من آدابه، لكن التميز بحيث لا يمكن بأي حال أن يكون دعاء عادة، دعاء العبادة، لأن هذا التمييز هو الذي يستحق به أن يكون قسما.
نعم.
وأما إظهار الافتقار فهو من آدابه، ولذلك حتى دعاء العادة ينبغي لمن يدعو غيره دعاء عادة لا يظهر هذه الصورة التي الافتقار، ولا يتكسر ربما، ومع ذلك فهو كأنه شيء ملازم له. نعم، ما هو الذي يتميز به دعاء العبادة؟ نعم، لم تجده؟
نعم الشيخ. نعم، لم أستحضر، جزاك الله.
طهري محمود، طهري محمود، أبن فتاع عدالي.
السلام عليكم.
السلام كيف؟
أنه لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى.
إذن هذا هو الأمر المهم، أنك تدعو وتطلب وتسأل الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. إذن في أمر لا يقدر عليه إلا رب العالمين، فأنت تدعو الله تبارك وتعالى مثلا في أن يهدي قلبك، في أن يدخلك الجنة، في أن يصلح لك حالك وأولادك، في أن يشفيك من مرض، في أن يأخذ بيدك إلى طريق الاستقامة ونحو ذلك، هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وعليه فإنك لا تطلبه إلا من الله عز وجل. فإذا طلبته من غير الله فقد عبدت ذلك الذي طلبته منه، نعم، وتكون بذلك مشركا. إذن هذا هو كما قلنا الآن دخلنا في دعاء العبادة، وما الدعاء السابق فهو واضح. نعم، إذن هذا هو الذي يسمى دعاء العبادة، الشخص يتعبد به لرب العالمين تبارك وتعالى. وذكر كذلك ما جاء فيه من النصوص والآيات، نعم، التي منها محمد عابد من تلك النصوص بمعنى في دعاء العبادة.
قوله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى.
نعم، هذا منها، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، وان كان هنا الدعاء بمعنى يعني سموا، قلوا يا رحمن او يا الله، ربما منها كذلك واوضحها واظهرها. نعم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قل قوله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. إذن هذا كله في دعاء العبادة. نعم، وتوقفنا عند قوله الدعاء بالمأثور، الدعاء بالمأثور. قال رحمه الله في التهذيب، قال: وحيث إن الدعاء عبادة، وحيث إن، هكذا ينبغي نعلم بأن وقوع إن بعد حيث تكسر همزتها، إن حيث لا تضاف إلا جملة، وإن الدعاء عبادة جملة، فلا بد أن تكسر إذن همزة إن. وحيث إن، وحيث إن الدعاء عبادة، أي من هذه الحيثية، يترتب على ذلك وجب أن يختص بالله وأن يحترز فيه من الوقوع في الشرك. إذن انتبهتم لعلكم إلا إلى هذه الحيثية التي المؤلف رحمه الله ذكرها هنا، يريد بها أن نعي عنه الفرق الذي بين دعاء العبادة ودعاء العادة، بعد أن ذكر من الأدلة ما بها يتضح أن الدعاء في أحد قسميه يكون عبادة محضة، وربما يصلح أن نقول هنا: فإذا علمت أن الدعاء عبادة وجب عليك أن تخص به الله عز وجل، وأن تحترز من الوقوع في الشرك. أي الإخوة، هذا موضوع مهم جدا ونقطة منه دقيقة، لمن كذلك انتبه إلى ترتيب المؤلف رحمه الله لتفاصيل هذا الباب، بعد أن ذكر المعنى اللغوي، وبعد أن ذكر كذلك قسمي الدعاء، ثم بدأ يفرج الكلام في دعاء العبادة، فكأنه يقول: إذا فهمت أو إذا استوعبت الفرق بين دعاء العادة ودعاء العبادة، وتبين لك دعاء العبادة، فاعلم أن الدعاء من حيث أنه عبادة يجب عليك أن تخص به رب العالمين تبارك وتعالى، بل وتحترز من أن يجعله مشتركا بين العبد والخالق سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك فذلك هو عين الشرك، فإذا فعلت ذلك فذلك هو عين الشرك بالله تبارك. إذن هكذا المؤلف رحمه الله كلامه، وهذا يتضمن تحذير ويتضمن كذلك بيان حكم. قال: وأن يحترز فيه من الوقوع في الشرك. وهكذا كل العبادات أي شيء، يعني إذا حققنا في الكلام وعلمنا بأنه عبادة وجب علينا أن نفرد به الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لنا صرف، لأن العبادة حق، هذا معلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم، كل مسلم إلا وهو يعلم أن العبادة حق لله تبارك وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من أضل من لا أضل منه ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من يستحق أن يقال له أنه رب الناس أو رب العالمين؟ لا يستحقها إلا الله عز وجل. إذن لا يستحق العبادة إلا من يستحق هذا الاسم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا. من يمكن أن يوصف بهذه الصفات، صفات الربوبية، إلا الله تبارك وتعالى. لذلك صار صرف العبادة لغير الله شرك، شرك أكبر مخرج لصاحبه من الملة والعياذ بالله. إذن قال: وأن يحترز، أي العبد، وأن يحترز فيه من الوقوع في الشرك. هذا الوقوع في الشرك بمعنى أن يدعو الله وأن يدعو غير الله عز وجل. هذا النوع، هذا قسم من الدعاء، أن يجعله مشتركا بين الله وبين غير الله تبارك وتعالى، وسواء كان الاشتراك بجعل حصة ولو طفيفة، ولو طفيفة لغير الله عز وجل، معناها حصة قليلة جدا. قال: أنا ما فعلت شيء من شيء كبير جدا، وأنا ما فعلت شيء قليل. الله عز وجل يرضى أن يشرك معه غيره في قليل أو في كثير. أو أن يقال مثلا: أنا بحق جعلت الدعاء يعني مشاع بين الله وبين غيره، معناها كأنه حصة غير يعني متميزة، معناها مرة يدعي الله ومرة يدعي غير الله عز وجل. هذا كذلك الشرك، واسق عليه الشرك كما تقدم من كلام المؤلف رحمه الله. أو حيازة كما تقدم كذلك من كلامه. إذن قال رحمه الله: وأن يحترز فيه من الوقوع في الشرك. من الوقوع في الشرك المسلم الموحد الذي علم فضل التوحيد، بقدر ما علم فضل التوحيد بقدر ما يحترز من الشرك، وبقدر ما احترز من الشرك كان حنيفيا، حنيفيا الحنيفي المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، يجتهد في أن لا يقع في شيء من الشرك بالله تبارك وتعالى، ويهرب منه هروبا كبيرا. نعم، هذا هو الموحد الحقيقي. قال أو فيما هو ذريعة إليه، بمعنى يحترز حتى من وسائل الشرك. الذريعة هي الوسيلة، وسائل الشرك يحترز منها، معناها الطرق المؤدية إليه. ولهذا نصح العلماء للداعين أن يدعوا بالمأثور، نصح العلماء لكل من أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يحاول ويجتهد أن يحفظ منه ما استطاع مما أثر عن النبي. مقصود بالمأثور هنا ما جاء فيه أثر، أثر بمعنى وحي أو نصوص من الوحي، سواء كانت من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ربما يتساءل يقول هناك آيات من القرآن الكريم وهي دعاء، وأنا أكون ربما أحيانا على جنابة، فهل أدعو بها؟ نعم أدعو بها، أدعو بها الله عز وجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. أنت لا تتلو القرآن، أنت تدعو، تدعو بما ورد في القرآن الكريم، أنت لست في موضع تلاوة تتلو، لا، وإلا فلا يجوز تلاوة القرآن الكريم في السجود ولا في الركوع كذلك. إذا كنت تزعم بأنك تقرأ القرآن الكريم فلا يجوز قراءة القرآن الكريم في السجود ولا في الركوع. ربما إنسان يقول أنا تيممت لأصلي، فهل أقرأ القرآن وأنا على جنابة؟ فأنت وأنت تقرأ يعني هذا الدعاء ليس بصلاة تلاوة، فادعو الله عز وجل به ونحوه مما جاء في القرآن الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا دعاء ورد في القرآن الكريم، فادعو الله عز وجل به سواء في الصلاة أو خارج الصلاة كذلك. إذن فالدعاء بالمأثور لا أفضل منه، يجتهد الواحد منا في أن يحفظ منه ما استطاع. وبعض العلماء قال لا يجوز للإنسان أن يخترع من عنده الدعاء في الصلاة، في الصلاة قال تدعو بالمأثور وإلا لا. وإن كان في حقه المطلوب خصوصا في السجود أن يجتهد في الدعاء، يجتهد بمعنى أن يدعو، إذا لم يكن يحفظ مأثورا فليدعو بما تيسر له. ولكن دائما الشخص قد يدعو وهو لا يعرف كثير من آداب الدعاء، بل ربما لا يتيسر له أن يأتي بعبارة ربما قد تكون سليمة من الخطأ. ولذلك دائما الدعاء بالمأثور والأفضل، قلت المأثور من الدعاء وما جاء بالوحي. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع في الدعاء. الجوامع، الجوامع بمعنى ما كان من الخير تحت جوامع الكلم، تحت جوامع الكلم بمعنى كلمات جامعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمع هذا الدعاء، دعاء جامع، آتنا في الدنيا حسنة معنى كل شيء في الخير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأجمع منه ما جاء في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء كذلك جامع. وجوامع الأدعية موجودة في كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع أحد مهما كان أو مهما أوتي من المقدرة في العربية أن يعني تكون له هذه الخاصية، وإنما هي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، سيما إذا أضيف إلى هذه الجوامع آداب أخرى، آداب الدعاء التي كثير منا ربما قد يغفل عنها، وهو من العجلة التي يطلب تركها سيما عند الدعاء. الإنسان إذا انتصب إلى الدعاء فهو في مقام عظيم، ينبغي له أن يستجمع كل ما تيسر له من شروطه وهي كلها متيسرة. فمن تلك الآداب مثلا الثناء على الله تبارك وتعالى، الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء. ما معنى الثناء على الله عز وجل؟ بمعنى أن يذكر من صفات رب العالمين تبارك وتعالى ويضيف إليها أخرى وأخرى وأخرى، فيكون هذا هو الثناء. وهذا الأدب كذلك مأخوذ حتى من سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا ثناء. ذكرت الصفة أولا ثم ثنيتها بأخرى ثم أخرى، هذا ثناء وتمجيد لله عز وجل قبل الشروع في الدعاء. والدعاء هو اهدنا الصراط المستقيم. إذن أول شيء الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يحاول أن يثني على الله بما يتيسر له، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المنة والإنعام، يا من خلقتنا ورزقتنا وهديتنا ورحمتنا وكذا وكذا. ثم بعد ذلك يأتي ما سوف نذكره كذلك أيضا. إذن هذا يسمى الثناء على الله عز وجل من آداب الدعاء. لا تقول مباشرة اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا مباشرة هكذا. نعم، وإن كان على كل هذا دعاء لكن جيد ومستحب. نعم، إذن قلت من الأدب الثناء، الثناء على الله تبارك وتعالى قبل الدعاء. إذن هذا الثناء الذي كذلك ورد وأدب نجده في أدعية الأنبياء عليهم السلام. من ذلك ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما. هذا هو الدعاء، وقبل ذلك كله إنما هو ثناء على الله تبارك وتعالى. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذا كله كما رأينا في من كلام رب العالمين تبارك وتعالى، يذكره سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام كان هكذا يدعو الله تبارك وتعالى، فيقدم بين يدي الدعاء ثناء، ثناء على رب العالمين تبارك وتعالى. إذن هذا من أداب الدعاء قلت الذي ينبغي لنا أن نجتهد في تحصيله عند الدعاء. نعم. ثانيا كذلك من أداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى كذلك بعد أن يثني على الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ثالثا يدعو، إذن ويكون بهذا كأنه استجمع على الأقل هذه الآداب اللفظية للدعاء. يثني على الله عز وجل أولا، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وهكذا نحن حتى في التشهد، التشهد نأتي بالتشهد أولا ثم نصلي، والتشهد فيه ثناء على الله عز وجل، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. نعم، ثم بعد ذلك تدعو في التشهد الأخير، تدعو وتستعيذ بالله عز وجل من الفتن الأربعة، وتستعيذ بالله عز وجل من أنواع الاستعاذات، حتى الذي ربما تعودنا نحن أن نقوله بعد السلام موضعه في الحقة قبل السلام من الأدعية. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محله قبل الدعاء. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الذي ربما كثير منا نعم كان يفعله بعد السلام فمحله قبل السلام، هذا هو الذي يسمى نعم دبر الصلاة. إذن قلت من آداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، وورد في ذلك حديث عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته، أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله، لم يمجد الله كما تقدم من ثناء عليه تبارك وتعالى، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. عجل بمعنى تعجل، تعجل بمعنى مباشرة قفز إلى الدعاء. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله. تمجيد الله، تمجيد معنى ذكر صفات المجد والعظمة، كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، ملك يوم الدين مجدني عبدي. نعم، فليبدأ بتمجيد الله، قال صلى الله عليه وسلم، فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم في دعاء، قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأدب الثاني من الأدب قلت التي ينبغي أن لا نغفلها عند الدعاء. ثالثا من أدب الدعاء الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالذنب. بعض الناس قد يأتي وهو قد امتلأ غرورا، يأتي بين يدي الله عز وجل يظن بأنه واصل، ولا أنه كأنه له عهد عند الله عز وجل، ولا كأنه يطلب من الله عز وجل ما هو حق له. هذه كل حال يجب هذه المزاعم كلها أن تتهاوى تسقط، ولا اعتبار لها، ولا يجوز استحضارها. بل الذي يجب على العبد أن يكون عليه من الحال أن يكون متذللا خاضعا بين يدي رب العالمين، معترفا بذنوبه وأنه مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. الاعتراف بالذنب كما ذكر الله تبارك وتعالى عن الأبوين آدم وحواء عليهم السلام، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. وهذه الكلمات، هذه الكلمات التي أحال عليها قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إن ربما عندنا نحن بعض الصوفية يقول من الكلمات هي يعني ما أوحاه إليه من التوسل بحق محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون في ذلك قصة ضعيفة على كل حال، وإن كان أوردها الحاكم في مستدرك، وهي أن آدم عليه السلام عندما رفع رأسه وجد مكتوب على قوائم العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إني أسألك بحق محمد، هكذا يذكرون. قال: كيف عرفت محمد؟ قال: نظرت إلى قوائم العرش فوجدت مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضيف إليك إلا أحب الخلق إليك. فقال: وصدقت. هذه قصة ضعيفة، والصحيح أن آدم عليه السلام كانت توبة الله عز وجل بالكلمات، الكلمات التي هي في سورة الأعراف. قال تبارك: قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا. إذن هذا اعتراف بالذنب، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تضمن طلب المغفرة: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن هذا من أدب الدعاء كذلك. وكذلك ما ذكره الله عز وجل عن ذي النون: وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى نادى نداء دعاء في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين. إذن قال تبارك وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك وكذلك ننجي المؤمنين. إذن كذلك ننجي المؤمنين إذا دعوا الله عز وجل هذا الدعاء الذي فيه تضرع وفيه كذلك يعني استحضار الذنب وذكره. ثم أيضا من آداب الدعاء العزم، العزم في المسألة، العزم في المسألة. ما معنى العزم؟ بمعنى أن لا يستعمل في دعائه عبارة فيها الإشعار بالضعف، وأنه ربما كأنه يستبطئ الإجابة من الله عز وجل، وربما دل ذلك على العبارة تعليق بالمشيئة مثلا. والعزم فيه إحسان الظن بالله عز وجل رب العالمين. إنسان المؤمن وهو يدعو الله تبارك وتعالى يعتقد أن رب العالمين تبارك وتعالى وعد بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد من الله عز وجل. نعم ممكن يعجل الله عز وجل لك بالطلبة كما أردت، وربما أخرها لك إلى يوم القيامة، وربما وربما دفع عنك من الشر مثل ما تدعو. نحن أحيانا قد ندعو من الله عز وجل أن يعطينا كذا وكذا وكذا من التفاصيل، ولكن ربما إذا أعطيت لنا لم يكن في ذلك خير لنا. الله عز وجل يرحمنا بأن لا يعطينا ما طلبناه ويبدله لنا بما هو خير منه. نعم. إذن فالشخص ويدعو الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. إذن كذلك الإكثار من الدعاء من الآداب، الإكثار من الدعاء لما فيه من الحرص على المطلوب، مثل ما يقول أنا كل من يدعو الله عز وجل بكذا وكذا وكذا، أدعو اليوم وغدا وبعد غد، نعم، ودائما أدعو الله عز وجل. هذه الفاتحة ماذا فيها من الدعاء؟ دعاء واحد، وندعو به في كل صلواتنا وفي كل ركعة منها وفي نوافلنا وفي جميع الصلوات، اهدنا الصراط المستقيم. نعم. كذلك مما يجب أن نكون عليه ونحن ندعو الله عز وجل حسن الظن بالله، حسن الظن بالله عز وجل، الثقة بوعده. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وكذلك من آداب الدعاء الرهبة والرغبة. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تبارك وتعالى كذلك يدعون ربهم خوفا وطمعا. أيضا من آدابه الإسرار، الإسرار به وإخفاؤه، أي إخفاء الدعاء. لا داعي الإنسان يدعو هكذا إلا في حالات خاصة، نعم، ويدعو ربما في دعائه كأنه أمام الناس وأمام الملأ ويجهر بذلك ونحو ذلك، بل ربما رفع الصوت بالدعاء قد يكون مشتتا للتضرع ومذهبا للخشية المطلوبة، نعم، في أثناء الدعاء. إذن قال تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تبارك ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ومن الآداب الدعاء كذلك الذي نعم أخرته، تحري أوقات الإجابة، تحري أوقات الإجابة. إذا هناك أوقات إجابة، نفحات لله تبارك وتعالى تفضل بها على خلقه وبينها لهم، نعم، ودلهم عليها، فينبغي أن نتعرف عليها وأن نستغله. من ذلك الساعة الأخيرة يوم الجمعة، هذا اليوم، نعم، فيه ساعة لا يكون عبدا قائما يدعو الله عز وجل إلا أجيب له. يعني الإنسان في آخر النهار ينتصب للدعاء، يجلس يدعو الله عز وجل. وكان بعض السلف ربما بعد العصر لا تراه يعني يتحرك في الشوارع ويدور وكذا وكذا، بل ربما يجلس للدعاء ويبقى له نعم ممكن كل هذه المساء بعد صلاة العصر يبقى للدعاء نعم، وكذلك جوف الليل، وكذلك وقت نزول المطر وفي وسط المعركة ونحو ذلك من الأماكن التي يوم عرفة، كذلك هذه أماكن معروفة للدعاء. والعبد كذلك عندما يكون ساجدا ساجدا يدعو الله عز وجل، على أن هناك حالات الإنسان إذا كانت فيها يدعو الله عز وجل فكذلك يستجاب لها. إذن هذه قلت بعض آداب الدعاء التي تيسرت ذكرتها هنا في ضمن الكلام على الدعاء المأثور. إذن قلنا الدعاء المأثور يريد به المؤلف رحمه الله ما كان من الأدعية نعم جاء فيه أثر، جاء فيه نص، فهو لا شك أن هذا الذي دعاء في نص دعاء معصوم، لأن الناس يدعون بأدعية قد لا تساعدهم العبارة، ولولا رحمة الله بهم تبارك وتعالى لكانت العبارة التي يقولونها مهلكة لهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما على رجل ووجده يرتعد كالفرخ، يرتعد بمعنى يرجف، كالفرخ معناها كالطير الصغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك دعوت ربما بدعوة يعني ليست في صالحك. قال دعوت، يعني الرجل هذا المريض يقول دعوت وقلت اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، هكذا دعا إنسان، هكذا اجتهد ورأى أن هذا هو أفضل، يعني قال يا ربي إذا كان هناك عذاب أخرته لي إلى يوم القيامة فأعطيه لي في الدنيا، هكذا رأى أن هذا الدعاء نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل من هذا وقال قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وأمتني ما كانت الموت خير، وفوض الأمر لرب العالمين تبارك وتعالى، هو الذي يعلم، لا تقول هكذا وكذا، وهذا في حق قد يكون من الاعتداء في الدعاء الذي سوف نأتيه إن شاء الله. إذن قال رحمه الله قال في التهذيب: ففي شرح ابن علان للأذكار النووية، كتاب الأذكار النووية كتاب كذلك من الكتب المنتخبة في الأذكار معروف لأهل العلم، مع ما في على كل حال من الأحاديث ضعيفة إن شاء الله لعلكم تجدون نسخة فيها أحاديث مخرجة. قال في شرح ابن علان للأذكار النووية عن عياض أنه قال أذن الله تبارك وتعالى في دعائه، بمعنى أذن لعباده في أن يدعوه، وقال ربكم ادعوني ادعوني ادعوني، هذا من الله عز وجل إذن، إذن إذن لنا في أن ندعو الله تبارك وتعالى، إذن لنا في أن ندعو الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، علمهم الدعاء. إذن هذا الدعاء ينبغي في الحق أن نعتني به وأن نحاول نعم. وهناك على كل حال رسالة صغيرة مشهورة فيها بعض الأدعية القرآنية والأدعية الثابتة في السنة، يعني حبذا الواحد منا، وهي في حجم حسن مسلم ومؤلفها ومؤلف حسن مسلم، لو يكون واحد منا عنده نسخة منها ويحفظ بعض ما فيها من الأدعية. وهناك بعضها كذلك الشيخ أبو محسن العباد له يعني كأنه أعدها للحجاج والمعتمرين، رسالة صغيرة كذلك أيضا جمع فيها كثير من الأدعية المأثورة، لا بأس إنسان تكون عنده ويتعود أنه يكثر من حفظ ما فيها من الأدعية، هكذا الأدعية المأثورة ينبغي الاعتناء بها نعم. قال وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمع في ذلك ثلاثة أشياء، كل الأدعية المأثورة تجتمع في هذه الأمور: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة. كل الأدعية المأثورة لابد أن تكون مشتملة على هذا، ونحن الأدعية التي نخترعها من عندنا ونجتهد فيها قد يختل فيها شيء من هذا، قد يضعف فيها التوحيد، وقد تختل فيها اللغة، اللغة العربية ربما قد تكون نعم، والدعاء الملحون يتكلمون على أنه ربما صاحبه نعم قد يكون فيه ما فيه من الإخلال في الألفاظ العربية نعم التي ينبغي للشخص أن يلتزمها في كلامه، سيما إذا تكلم أو تفاصح بها. قال والنصيحة للأمة، فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن سنته صلى الله عليه وسلم. إذن لا ينبغي لنا في حقها، إذا استطعنا أن نحفظ ما نحفظ من الأدعية أن نتركها ونهجرها نعم، ونستعيض عنها يعني كلام نخترعه من عندنا. وللأسف ربما حتى بعض الناس يأخذ بعض الأدعية التي اخترعها غيره نعم ويحفظها، ولا يحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد احتال الشيطان للناس، المؤلف رحمه الله ترون أنه من هنا نرى عليه كأنه يمهد للكلام على المظهر الشركي في الدعاء. وقد احتال الشيطان للناس في هذا المقام، فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تريد أن تحفظ، احفظ الكلام المأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن تحفظ الأدعية التي ربما ونسمع ربما في وسائل الاتصال اليوم، واحد يقول لهم دعاء يوم السبت، واحد دعاء يوم الأحد، واحد دعاء يوم الاثنين، ودعاء يوم الجمعة، وهكذا ينسجون بها عبارات، وكل واحد يريد أن يضع بصمات له في الأدعية ويحفظها للناس. نعم هكذا انتهى بالناس الحال. إذن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ما في دعاء السبت ودعاء الاثنين ودعاء الأحد ودعاء كذا، لا ما في لا يوجد. نعم، وإنما لم أدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مأثورة عنه ليس فيها شيء مما يكون مضافا إلى يوم معين، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وسترون ربما كثير من عامة المسلمين يجتهد في حفظها، سيما إذا أعجبته عبارته وكان الذي وضعها ربما أديب أو لغوي نعم، فيخترع لهم أدعية فيها ما فيها ربما من السجع المتكلف. نعم، قال وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين، فيقولون دعاء نوح ودعاء يونس ودعاء أبي بكر الصديق، فاتقوا الله في أنفسكم لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح. انتهى كلام عياض رحمه الله كما نقله عنه ابن علان في شرحه للأذكار النووية. ثم المؤلف رحمه الله انتقل إلى أقسام الدعاء، أقسام الدعاء العبادة، أقسام دعاء العبادة. ولا بأس على كل حال أن أبين أن التقسيم أحيانا يكون التقسيم حقيقي، وأحيانا يكون التقسيم اعتباري، معناها التقسيم قد يكون من حيثية معينة لا يتنافى التقاسيم الاعتبارية أن تجتمع وتفترق ونحو ذلك، لكن التقاسيم الحقيقية لا يمكن. إذن قسم الشيء لا يكون قسيمه أبدا. إذا كنا أن دعاء العادة ودعاء العبادة قسمين، بمعنى قسمين لا بد أن يكون كل واحد منهما له ما يميزه عن الآخر ولا يجتمع، لكن التقاسيم الاعتبارية قد تلتقي تحت قسم آخر أو تشترك أو تجتمع تفترق إلى آخره. قال أقسام دعاء العبادة. إذن قلنا الكلام الآن صفى لدعاء العبادة، لن نعود إلى دعاء العادة والكلام عليه، وإنما الكتاب كتاب في التوحيد، فإذا ذكر دعاء العادة فإنما هو في ضمن مواصلة الكلام على المعنى اللغوي. قال: أقسام دعاء العبادة. الداعي إما أن يدعو بنفسه، إما أن يدعو بنفسه أو يدعو له غيره. والداعي بنفسه أو لغيره، إما أن يدعو الله أو غير الله بتوسل أو بدونه، فالدعاء مع التوسل يأتي إن شاء الله. بمعنى سوف يفرد للمؤلف رحمه الله فصلا في الفصل التالي. إذن الدعاء من غير توسل قسمان. من غير توسل، ما معنى من غير توسل؟ هو التوسل كما سوف يأتي في بابه إن شاء الله معناه اتخاذ وسيلة مع الدعاء، وسيلة من الوسائل المشروعة، تدعو الله عز وجل وتقرنه بهذه الوسيلة. هذه الوسيلة تجعل الدعاء ربما أكثر أو أدعى للإجابة. هذا المقصود بالتوسل المشروع المقصود. قال: والدعاء من غير توسل قسمان، هما دعاءك الله وحده لنفسك أو لغيرك. تدعو الله عز وجل لنفسك أنت، تقول: اللهم اهدني، اللهم وفقني، اللهم تبني، أو تقول: اللهم جنب أولاد المسلمين الفتن، اللهم جنب المسلمين الفتن، اللهم احفظ بلادنا مثلا من كل سوء، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، ونحو ذلك مما تدعو به لغيرك. فهذا أنت تدعو الله، سواء دعوته لنفسك أو دعوت لنفسك ولغيرك. إذن هذا المؤلف رحمه الله يمهد ليدخل في تفاصيل هذا القسم. ثم قال رحمه الله: دعاء الله لنفسك أو لغيرك. دعاء الله لنفسك أو لغيرك، ولعلي أتوقف هنا لما يحتاجه هذا القسم من التفصيل، ولعله في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى نأتي علمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.